تقول امرأة حامل مات الجنين في بطنها في الشهر الثاني ولم يسقط إلا في الشهر الرابع ونزل متقطعا بطول مكثه في الرحم، هل يعد هذا نفاسا للاستحاضة؟
إذا كان تضيع في خلق الإنسان وأصبت ما في خلق الإنسان هو نفاس، وأما إذا كان قطعة لحم فلا يعتبر نفاس. والسائل يقول له شهرين مدة شهرين والغالب من شهرين لا يتخلق، ويكون على هذا دم فساد ما دام خرج منها دم أو قطع لحم ولا تنخل الإنسان، هذا دم فساد تحفر وتفجر صلي. نعم.
يقول الأخ أبو يحيى التميمي من اليمن يقول أسأل الله أن يبارك في علمكم وجزاكم الله خيرا. سؤالي بعد نقاش طويل بيني وبين عدد من الإخوة للحصول على حل سليم شرعا وطبعا من مشكلة دراسة البنت في الجامعة المختلطة، وهل يجوز لنا أن ندخل بناتنا فيها في ظرف نحن نحتاج إلى من يداوي أو يعلم أمهاتنا ونسائنا وبناتنا من جنسهن بعيدا عن الرجال الأجانب؟ نرجو من سماحتكم إفادتنا بمخرج صحيح من هذه المشكلة علما أننا نريد نشرها لتعم الفائدة وجزاكم الله خيرا.
نقول بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تسمح للبنت أن تدرس في الجامعة المختلطة لأن الذي خطر على دينها وخلقها وعفتها على معها تزج بها الشر والفساد، هذا لا يجوز، ولا يترتب على ذلك مال أو وظيفة، لأن هذا يكون على حساب دينها وخلقها يعني. لكن في الإمكان تدريسها مثلا في إمكان يجتمع بعض الأهالي من الناس الطيبين وتكون مدرسة أهلية خاصة بهم، ما تكون خاصة بالنساء ليس فيها اختلاط، ويمكن أيضا تدرس أيضا تستفيد أيضا من أهل العلم من عن طريق مثل الشبكة ماذا في تسمع الدروس، وكذلك أيضا سماع الأشرطة المفيدة وقراءة الكتب، يمكن يعطيها أهل العلم يعطيها تزكيات تنبع مقام تقوم مقام الشهادات. على كل حال لا يجوز إدخالها في الجامعة المختلطة لأن في خطر على دينها وعفتها وحيائها وزج بها إلى الفساد، والدين والخلق أغلى ما يملك الإنسان، أغلى ما يملك الإنسان دينه وحياءه وخلقه، إذا ضاع الدين ماذا بقي؟ الدين رأس المال فسد فيه فضيعه من أعظم الخسران. كيف يعني هل يمكن أن تكون المرأة والبنت بجوار الرجل كاشفة احتكاك؟ هل يمكن أن تسلم؟ هل يمكن أن تسلم عفتها؟ لا يمكن، ما يمكن أن تجعل النار أمام الحطب تقول لا تشتعل، هذا مستحيل. الله تعالى ركب غريبة في الرجل والمرأة، يعني تكون امرأة تدرس كلها زميل، إذا كنت أسست على الإحسان كما هو موجود الآن في بعض يومات الفرقة صار شيء عادي صار مألوف، وصارت البنت لها زميل تتصل به يدرس إياها يذهب معها تركب معه في السيارة ويخلو بها وتخلو به ويدرس في بيتها أو في بيتها، إما أن يأتي إليها وإما أن تأتي إليه ويختلوا في غرفة واحدة ولا ينكر كثر الإنسان ولا ينكر أنها جميلة وهي جميلة يدرسون ولا ينكر. أين غيرة؟ أين غيرة الدين عن خلق؟ نصيحتي لمن تجد ذلك أن يتوب إلى الله، وأن تتوب إلى الله أن تنسحب، وكذلك الطالب عليه أن ينسحب من الجامعة المختلطة والطالبة عليه أن تنسحب وليس لهم أن يبقى فيها، والحمد لله الرزق على الله والعلم ليس في معصية الله، العلم الحمد لله مبذول إذا إن أرادوا العلم الحمد لله، العلم يستطيعون الدراسة سماع حلقات الدروس وما يلقى وما يبث في الإذاعة إذاعة القرآن في المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا في الدروس التي تبث، وكذلك في الأشرطة سجلها العلم والبصيرة، وكذلك أيضا السؤال وبالهاتف، وكذلك قراءة الكتب من هذه المجالات والدنيا، وأيضا كذلك الرزق على الله، ما دام الأجل باقي فالرزق باقي، الأجل والرزق قرينان، فالرزق على الله، والعلم لا يكون في هذا الطريق في العلم الخلق على علم وبال على صاحبه. نسأل الله للمسلمين، نسأل الله أن يرزق المسلمين أن يعودوا إلى دينهم وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يثبتوا على دينهم وأن يحافظوا على أخلاقهم، وأن نسأل الله أن يرزق يرزقنا جميع البصيرة في دينه والاستقامة عليه والثبات عليه حتى الموت. إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين. نعم.
هذا الأخ مالك من ليبيا يقول: إحدى الأخوات تسأل وتقول أن طفلا عمره 11 سنة والنساء القريبات منه من غير المحارم لا يحتجبن أمامه. هذه الأخت تسأل تقول في نفس ريبة: هل
أحتجب؟ طفل عمره كم؟
11 سنة عفوا. تقول هل تحتجب منه أم لا؟
والله هذا يعني مراهق ينبغي التحجب عنه، ولا سيما إذا كان مثلا عنده ذكاء أو عنده تطلع للنساء، هذا يختلف. يختلف الصبيان والله يكون ذكي عنده تطلع للنساء ولو كان بالعشر سن، لكن بكل حال ينبغي التحجب لأنه الآن مراهق تحتاط بين النساء تحتجب منه. نعم.
عفوا عنك. هذه فتاة تعشق معلمتها حتى أنا تتصل بها مرارا وتكرارا وتنظر إليها بنظرة شهوة بشهادة بعض النساء، وتحرض هذه الفتاة معلمتها على زوجها فيسأل الزوج ماذا يفعل.
تحرض إيش؟
تحرض هذه المعلم الفتاة نفسها، تحرض المعلم على زوجها.
كيف تحرض على زوجها؟ تحرض عمل إيش؟ على كل حال لا شك أن هذا فتنة، هذا ابتلاء وابتلاء، هذا من الفتنة، هذا قد يكون للنساء. ينبغي هذه الفتاة تبتعد عنها المعلمة، تبتعد عنها، تكون بعيدة عنها، بين وبينها تنقل مكان آخر ولا تتصل بها حتى تصل الفتنة. نعم.
عفى الله عنك.
عفى الله عنك. هذه أخت اسمها من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقول: أنا عفى الله عنك ذهبت لمحل لاقتناء عدسات الحجاب بحجاب شرعي، حجاب العدسات اللي عفى الله عنك اللاصقة. تقول: ذهبت بحجاب شرعي كامل برفقة محرم وهو أخي الكبير، وطلبت من البائع وبكل أدب من دون خضوع للقول بأن يلبس العدسات للبائع لكي أرى كيفية لبس العدسات لأني أول مرة أشتريها، لكن عاتبتني بعض الأخوات بأن هذا محرم وفيه خدش للحياء لأني طلبت من البائع هذا، والله أعلم.
صحيح. وش الداعي للبس العدسات؟ لماذا؟ لداعي للبس العدسات؟ ماذا تريد من العدسات الآن؟ إذا كانت مضطرة تأخذ نظارات ما في داعي للعدسات، لكن بالإضافة إلى كونها يعني فيها تغيير لخلق الله، لأن بعض النساء تأخذ عدسات حتى يكون لون العينين مثلا زرقاء أو كذا أو زغرة في تلبيس، تكون في فتنة، بالإضافة إلى ذلك متعبة للعين، مضرة بالصحة، تجرح العين، مثل في داعي لهذا، تكون تقول للبائع البسها، كل هذا لا شك أن هذا مثل ما قالت زبيرة، يعني تأخذه تلبسه في مكان آخر. أو يبس أخوها في مكان آخر تقول له بقى البسها تنظر إليه، مع أن هذا لا مع أنه لا داعي إلى استعمال هذه العدسات، لا داعي إلى شرائها. نعم.
الأخت دانيا من سوريا تقول: أحب شخصا لكن أهله مانعوا من هذا الزواج، فعاهدنا الله أن يشهد على هذا الزواج بيننا ونملك نية صافية اتجاه بعضنا، وأن يكون هذا الزواج صحيح نظرا للظروف التي تحيط بنا التي تمنع العلاقة ونحو ذلك، فما حل زواجنا مع العلم أن النية صافية؟
هذا زواج باطل، هذا ليس زواج وإنما زنا والعياذ بالله. كيف؟ من أجل النية فقط، وليس هناك ولي ولا عاقد، من أجل النية الصافية ومن أجل هذا كلام باطل. الرسول لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل، وأي امرأة نكح زوج نفسها فنكاح باطل باطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية غير تزوج نفسها. إيش حال؟ من أجل النية صافية تزوجون وأهلهم مانعون؟ نسأل الله العافية. الواجب على المرأة أن تتوب إلى الله وتنصرف إلى ولي أمرها، وألا تتعلق بشخص يكون يخطبها من قبل وليها، وليه هو يفاوض، لا تتكلم ولا تفاوض. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وهذا السائل من فرنسا يقول: امرأة تعمل في قص شعر النساء، فما حكم قصها للمتبرجات الكافرات الفرنسيات؟
لا يجوز، لا يجوز العادة مع البعض، لكن تقص شعر النساء للتبرج أو للتشبه بالكافرات أو على وزن يكون في تشبه بالرجال فهذا حرام، لا يجوز أن تعمل ذلك، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.
يقول: امرأة تزوجت وخلى بها زوجها الخلوة الشرعية لكنه لم يدخل بها وما زالت بكرة، ثم طلقها فكيف تكون عدتها وما ضابط الخلوة الشرعية؟ وتقول في قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
سبق الكلام أن العلماء جعلوا الخلوة في حكم الدخول، إذا خلى بها وألخى الستر وأغلق الباب حكم الدخول عند أهل العلم يعتبر دخول. نعم،
يعني هذه الآية
تمل في الآية على الصحيح صحيح قوله المصر فيها خلاف، لكن المعتمد الخلوة إذا كان خلوة صحيحة حكم حكم الدخول. نعم
أحسن عليك.
ها تعتمد غير غير من النساء مدخل بها. نعم
الأخت أم أنس من مصر تقول امرأة طلبت الطلاق من زوجها لأنه يكره أن تقوم بأداء العبادات مثل صلاة الفجر وصلاة النوافل ولا يحبها تلبس الحجاب، وكذلك لا ينفق على الأطفال ولا يهتم بهم، ويطالب بإرث والدها علنا ويقول لها لا أنا لا أريدك ولو تنازلت عن إرث والدك سأطلقك، وهي حائرة من أمرها لأن سمعت أن أي امرأة تطلب الطلاق لا ترح رائحة الجنة.
لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة سارت زوجها الطلاق من غير ما بعث فحرام عليها رائحة الجنة، أما إذا كان هناك بعث فإذا كان هناك داعي فإذا كان يؤذيها أو ينكر عليها الصلاة، إذا كان لا ينكر عليها صلاة الفجر لا حول ولا قوة إلا بالله، يمنعها من صلاة الفجر، يمنعها يطلب الحق ليس له، لها لا تطلب الطلاق، لا خير فيه. ثبت أن امرأة ثابت بن قيس طلبت الطلاق وقالت يا رسول الله إني ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين وإني أكره الكفر بلا الإسلام، كانت لا تطيقه بغضا فلم يمكن عليه النبي، فقال أتردنا، قال أتردنا عليه الحقيقة الحديقة، كان أسقى حديقة، قال نعم، قالت نعم، فقال لزوجها خذ الحديقة وطلقها تطليقة. إذا كان هناك داعي، إذا كان لا، إذا كان مثلا يؤذيها أو لا ينفق عليها أو كان مثلا لا يصلي ولا خير فيها تطلب، هذا طلبة الطلاق بسبب بأس، الوعيد إنما هو إذا طلبت الطلاق من غير سبب هذا اللي عليها الوعيد.
نعم. الأخ زكريا مديد يقول ما حكم مخاطبة المخطوبة هاتفيا للحاجة، وما حكم مصافحة المخطوبة وبعض الأقارب مثل أمها وخالتها وزوجة العم والخالات المتقدمات في السن؟
لا يجب أن يكلم المخطوبة، هو أن يكلم والدها، تكون عن طريق والدها، تكون عن طريق الوالد. أما مكالمة المخطوبة قبل العقد هذا وسيلة من وسائل الشر، كذلك المصافحة يحرم المصافحة، مصافحة المخطوبة أو مصافحة أمها أو خالاتها أو مصافحة زوجة الأخ أو زوجة العم، كل هذا لا يجوز، وإنما يكلم بالكلام، يسلم بالكلام مع التحجب، تكون متحجبة ويكون هناك خلوة حجاب كامل يسألها عن حالها وكذا، الحجاب كامل ولا يكون خلوة ما يخلو بها وحده، أما الخلوة حرام، لا يخلو وجه من امرأة إلا كان الشيطان الثالث ما يخلو بها في البيت أو في السيارة وحده أو في المصفات الكهربائية هذا لا يجوز، أو يخلو بالخادمة إذا كانت أجنبية كل هذا حرام، تكون مع النساء تكون متحجبة حجاب كامل ويكلمها بدون مصافحة بدون تقبيل رأس، كلام سلام بالكلام، سألوا عن حالها. نعم لا ها ما الحاجة، ما في حاجة مخطوبة، الحاجة تكون مع والدها مع والدها مع ولية، أما ما في حاجة يكلمها الآن، مش الحاجة اللي تدعو إلى كلم مخطوبة وهي أجنبية منه، ما في داعي، كلم وليها إذا تم العقد فلا بأس. نعم
أحسن الله إليك، يقول
لأن هذا وسيلة، كلام وسيلة. نعم
أحسن الله إليك، امرأة تقول إنها طهرت قبيل نومها بقليل وكان ذلك في حدود منتصف الليل، فهل عليها صلاة العشاء من تلك الليلة؟
نعم، المشروع من العلماء أنها على صلاة المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء هذا هو الأحوط، قال بعض العلماء ليس عليها، لكن الأحوط أن تصلي المغرب والعشاء لأن وقتهما وقت واحد، إذا طهرت قبل طلوع الفجر بلحظة فكسرت صلاة المغرب والعشاء. نعم
يسأل عن حكم الذهب المحلق.
الذهب المحلق جائز، وهو يروي من الأحاديث في فهي عند أهل العلم شاذة ومنسوخة، ولا يزال العلماء يقرون النساء على الذهب المحلق من عهد النبوة إلى من هذا. الشيخ ناصر الدين البلوي رحمه الله له رسالة في تحريم الذهب المحلق، وهذه مما غلط فيها بين العلماء المعاصرون خطأه سماحة الشيخ عبد القادر الجمال رحمه الله، ومحدث رحمه الله، لكن في الفقه قد يغلط. مسائل فقهية، فظن ذهب إلى أن الحديث المحلق لا يجوز هذه الحديث، ذهب إلى من سفته وشاذة، ولا حرج في لبس المرأة في الباب المحلق كالخاتم لها محلق والقلادة لها محلق والسواب لها محلق، في جمع عائشة في قصة المرأة لي جاءت لها السواران عليه مسكتان عليه وكان ما أنكر ما قال لما لبس الذهب المحلق، إذا منكر عليها زكاة، وكذلك أم سلمة في الفتخات وغيرها، وكذلك تلبس الخاتم من الحديد هو الأب محلق لكن ما ليس ذهبا، انكر على صاحب الذهب وقال يعود احد الى جوف من النار ولم يقل بانه محلق، الصواب ان الذهب المحلق جائز للمراه تتحلى به ولو كان محلقا، واما الاحاديث التي فيها النهي فهي منسوخه وشاذه. نعم
احسن الله اليك. عفوا عنك، يسال عن حكم لبس المراه للبنطلون.
لا يجوز للمراه لبس البنطلون، هذا من خصائص الرجال، هذا من التشبه، التشبه لعن الله المتشبهين من الرجال باليسار والمتشبهين من النساء بالرجال، هذا من خصائص الرجال، لا يجوز للمرأة تلبس البنطلون. نعم.
أفرانك، هذه امرأة تقول يكثر في الشعر في وجهها وجسمها مما يسبب لها حرجا، فما الحكم لو صبغته بصبغة صفراء بدلا من إزالته؟
إذا كان الشعر أسود فلا حاجة إلى صبغ، وإذا كان أبيض فلا بأس، الشيء هو الذي يغير، وإذا كان المرأة ظهر شعر في وجهها لحيها وشعرها فلا أخذه، لأن المرأة ليس لها اللحية ولا الشعر.
نعم. أفرانك،
نعم
أفرانك، يقول لي بنت أخت أبوها لا يصرف عليها وهي تعيش مع زوج أمها مع العلم أن زوج أمها فقير، فهل يعطيها من زكاتي؟
إذا كان ينفق عليها زوج أمها تستغني بالنفقة فلا تعطى، وإن كان الحق نقص في كسوتها أو في نفقتها وزوج أمها فقير وأبوها لا ينفق عليها تعطى، تعطى ما يكفي نفقة من الزكاة، تعطى ما يكفيها نفقة وكسوة. نعم نعم.
عفوا الله عنك، يقول عندنا في لباسنا الشعبي والمتعارف عليه أن تلبس المرأة فوق ثيابها ذهبا يثبت في الأكتاف ويتدلى إلى أن يصل إلى أسفل البطن، فهل يجوز لبس مثل هذا أم أنه من الإسراف المذموم؟
هذا من الإسراف، ثم أيضا لا يجوز لها أن تلبس هذا أمام الرجال الأجانب وتخرج الشارع وهي هكذا، هذا الإسراف، يجعل الذهب على الثياب، الذهب هو قيمة الأشياء وله شأن، وهي العبد هكذا. نعم. لكن تتحلى به لما جرت به العادة في يديها وفي أذنيها وفي رقبتها، وما يجعل على الثياب شيء خارج عن المألوف والعادة. نعم
حسن الله عليك. تقول أنا طالبة أدرس في معهد للبنات، ولكن عند قرب إنهاء دراستي يجب علي مناقشة مشروع التخرج أمام لجنة من قبل المعهد، وهذه اللجنة قد يكون فيها رجال، فما الحكم؟
لا يجوز لها أن تناقش أمام الرجال، لابد أن كل جهة من النساء وإلا فلا تقبل. نعم، كل جهة من النساء، النساء لهم لجنة والرجال لهم لجنة، ولكن اختلاط. نعم
عفا الله عنك. هذا الأخ مالك من ليبيا، عفا الله عنك، يقول امرأة تريد أن تعرض نفسها على أحد الإخوة المستقيمين من أجل الزواج، وتطلب من والدها أن يسأل هذا الأخ، ولكن تخشى أنه ما كان لمسلمة متحشمة أن تفعل مثل هذا الفعل.
نعم، فالأولى أن يكون طريق والدها، والد هو الذي يعرضها، والدها لا تعرض نفسها، قد تعرض الفتنة يكون عن طريق وليها، ووالده هو الذي يكلمها، ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال باب عرض الرجل امرأته على الرجل الصالح، وذكر عرض عمر حفصة على أبي بكر ثم عرضها على عثمان ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بعرض رجل مولية على الرجل الصالح، أما هي لا، ما ينبغي أن تكون عن طريقها، هي عن طريق وليها. نعم لا بأس، يعزل غيره يخطبها. نعم
أفضل عنك. الأخت مها تقول أريد أن ألبس النقاب وأهلي يمنعونني، وخصوصا بعد أن تعالت الأصوات التي تنادي بعدم وجوده في أجهزة الإعلام، فماذا أفعل؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أول نقول ألبس الحجاب، مو النقاب، ألبس الحجاب، لأن يعني النقاب فسره بعض الناس تفسيرات، فبعض النساء تلبس النقاب سميه نقاب ولكنها تخرج العينين وفيما كحل، أو تخرج معها الوجنتين، وأنها تخرج الجبهة، وأن تجعل لسان تسميه نقاب، وأنها قلت بس الحجاب بس جميع الوجه، وإذا كانت المرأة ضعيفة البصر واحتاجت تفتح فتحة صغيرة بقدر العين، عين واحدة كما قال ابن عباس ترى بها الطريق، أما أقول أسفل النقاب ويلبس الحجاب فتلبس النقاب أسفل الوجه كامل. نعم، ولو تعالف الصيحات، هذه الصيحات تعالف بالباطل، هذا والباطل
يضحي على شيء باطل. وعليك بكتاب الله وسنة رسوله. الله تعالى يقول: وإذا سألتم هنا متاع فسألوا هنا من وراء حجاب. فقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم. قالت عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء صفان: فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. نعم لا تطيعهم. يقول: لا طاعة المخلوق لا أطيع الخالق ولا منعه حجب ولا منعه. نعم.
يقول عفو العنف: ما حكم صلاة المرأة في منطقة مكشوفة ليس بينها وبين السماء شيء؟
منطقة مكشوفة؟
نعم. هكذا الصلاة
إذا كان عندها رجال أجانب، إذا كان عندها رجال تستر فتستر وجهها أو لا بأس تصلي في مكان، لكن لكونها تصلي في مكان غير مكشوف أحسن أبعد عن الرجال. نعم نعم.
فرانك هذا سائل من فرنسا يقول: هل جلباب المرأة يجب أن يلامس الأرض؟
جلباب المرأة ما تغطي به بدلها، إذا غطت قدمها حتى ولو لم يلمس الجلباب، إذا غطت قدميها بالشراب ولو ما لمس الجلباب الأرض، والجلباب كالعباءة يكون فوق الثياب يسترها. نعم.
فلكن ما الحكم لو أجبر رجل زوجته على الإجهاض؟
لا تطيع في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة للمعروف، وليس المعروف أن تطيع في قتل النفس.
نعم. فلكن امرأة متزوجة وتأخذ من نفقة زوجها فتجمع ذلك المال وتستودعه عند أمها بدون علم زوجها، فتسأل الأم: ما حكم أخذ هذا المال وتخزينها لها؟
هذا حرام عليها، سرقة، لا يجوز أن تأخذ إلا مقدار نفقتها إذا كان لا ينفق عليها. أما إذا كان بخيل ولا ينفق عليها فلا بأس أن تأخذ بمقدار نفقتها ونفقة أولادها، لما ثبت في الصحيحين من قصة هند بنت عتبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتت، قالت: إن أبا سفيان رجل مشرك وفي رجل صحيح لا يأخذني ولا يكفيني ما يكفيني وبنية، فهل علي جناح أن يأخذ مقدار النفقة؟ وقال: ما يكفيني وبنية. قال: خذي ما يكفيك وأبريك بالمعروف. نعم.
فرانك هذه سائلة أسلمت حديثا من فرنسا تقول: هل يجوز لها أن تقود السيارة للذهاب لأداء صلاة العيد، حيث أن أقرب مسجد لها على مسافة 20 كيلومتر؟
ليس لها أن تذهب إلى صلاة العيد كالسيارة ولا غيرها، هذا يعرضها للفتنة، وليست صلاة العيد واجبة عليها، وبينها وبين هذه المسافة تصلي في بيتها والحمد لله، صلي في بيتها صلاة العيد. والمسلمة لا ينبغي أن تقود السيارة، لأن قيادة السيارة يعرضها للخطر وللسفور ويعرضها للفتنة. نعم. لا تختلف ركوب السيارة من ركوب الإبل. نعم.
أحد يقول: نشرت أحد الصحف عن أحد أهل العلم حثوا على خروج النساء في بعض القنوات الفضائية. حثوا على خروج النساء في بعض القنوات الفضائية للدعوة، وكذلك تحضير فوسين، وكذلك ظهور النكاشفات ووجه، وحجته أن أكثر من 90% من المسلمين تكشف النساء في وجوههم، فهل هذا القول صواب؟
هذا غلط، هذا حجة باطلة. يجب على النساء أن يتسترن ويتحجبن ولا يخرجن في القنوات. وقال الله: وقارن في بيوتكن، المرأة أصلها أن تقر في بيتها ولا تخرجن إلا ما لابد منه، وإذا خرجت يجب عليها ستر الوجه، ستر جميع الجسد، وأن تبتعد عن ثياب الشهرة واللباس مجامع الرجال.
يقول السائل من الجزائر: هل يمكن للمرأة أن تخرج إلى العمل في مكان يوجد به اختلاط مع أنها محتاجة إلى هذا العمل نظرا إلى حالتها المادية الصعبة، وذلك في مجال الكمبيوتر حيث أنه تخصصها؟
ليس المرأة تخرج إلى العمل في مكان مختلط، لأن هذا في خطر على بيتها، في خطر على دينها وخلقها، ومن السبب الفواحش، بل يجب عليها أن تقر في بيتها أو تعمل في مجال النساء، في جو النسائي. أما خروجها إلى عمل الحرام عليها، لا يجوز لها، لا يجوز أن تخطب بالرجال. نعم. ولو كانت محتاجة. نعم.
ما هي الشروط الواجب توافرها في المحرم، ومن هم محارم المرأة؟
المحرم لا بد أن يكون بالغا، يكون بالغ عاقل، لأن المقصود المحرم حفظ المرأة وصيانتها، إذا كان طفل صغير أو كان غير عاقل ما حصل المقصود. نعم. هذه محارم المرأة هم معروف، محارم المرأة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة النور، تحرم عليهم تحرم عليهم المرأة إما بالنسب أو بالرضاع أو بالصهر. نعم. مثل ابن الزوج وأبو الزوج، هذا من الأصحاب، ابنها من الرضاع، أصلها من الرضاع، من المحارم. ومثل ما ذكر الله في سورة النور: ولا يجد إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن
أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو ما ملكت أيمانهن. نعم.
ها سائل يقول: عقدت على امرأة منذ سنة تقريبا ولم أدخل بها، والآن توفر السكن ولكن لا أشعر تجاهها بأي رغبة ولا عواطف، فبما تنصحني يا شيخ؟
كيف يعقد عليها وهو لا يشعر رغبة؟ يعني لا يشعر، يعني ليس عنده رغبة في الزواج أو ليس عنده رغبة في هذه المرأة. المرأة ما يدري عنها، هل بلغه الخبر؟ أحتاج إلى تفصيل، هل بلغه هنا شيء؟ كيف أقدم عليها وعقد عليها ثم الآن لا يشعر لها رغبة؟ فيما يظهر أنه أخبر بصفات لها لا تناسبه، هذا يحتاج إلى تأمل. نعم.
عفوا، كذا سؤال تكرر عرضه من سائلة فاضطر الإخوة إلى نقله. يقول: زوجي يريد مني أن ألعق ذكرة، هل يباح ذلك أن يحرم؟
أعوذ بالله، هذا رأوه لأن هذا ينشر في القنوات الفضائية أعمال الكفرة والفسقة، فلذلك صار المسلم ابتلوا بتقليد الكفرة. هذا أمر مستبشر قبيح. نعم.
أم أحمد تقول: أسهل فضيلتكم عن زوجي أن زوجي يريد أن يسافر إلى إحدى البلاد العربية للعمل، مع أنه يعمل هنا في بلده وله من أولاد 5، وأنا لم أوافق على سفره، أرجو بيان حكم الإسلام في ذلك، وهل يوجد حرمة في سفره، وهل علي ذنب أن أمنعه؟ بارك الله فيكم.
نعم، نحن نوافقها على أنه لا ينبغي له أن يسافر ما دام عنده أولاد وعنده عمل، وإذا كان يضيع أولاده فلا يجوز له السفر، كفى بالإثم المغيث من أن يضيع من يقوت. نحن نوافق اسمها اسم أم أحمد، أم أحمد، نوافقها على هذا، بارك الله فيها. وينبغي للزوج أن يستجيب دعوة زوجته ويجلس مع أهله وأولاده ويربيهم ويرعيهم، لا سيما وأن له عمل، فلا حاجة إلى السفر إلى خارج البلاد. نعم.
نعم.
إذا كان يضيعهم أو يخشى أن تسوء أخلاقهم أو يتضررون، في أحد أشد. نعم. أو كذلك. نعم.
سائلة فتاة تقول: لو أراد شخص يكلمني على الإنترنت بأمور تخص الدين وحفظ القرآن الكريم، استدلالا بأن عائشة رضي الله عنها أخذ من الصحابة الأحاديث مباشرة.
نعم. ليس لك ذلك، لأن هذا من أسباب الشر والفساد، وأنت لست مثل عائشة. عائشة أم المؤمنين والصحابة تحدثهم وتفهمهم، أما أنت يخشى عليك من الفتنة، كيف تقاس المؤمنين على جماعة، على امرأة فتاة في القرن 15 وقد كثر الشرور والفتن، فلست مثل عليك أن تبتعدي عن الرجال الأجانب، فلا تكلميهم ولا تكتبي لهم، لا عن طريق الإنترنت ولا عن طريق الشبكة ولا عن طريق غيرها، وإنما يكون عن طريق والدك إذا كان رد الخطبة أو ما أشبه ذلك، أو عن طريق أخاك إذا كان مكاتبة علمية. نعم، حتى لا يقع الشر. نعم.
تقول السائلة: أنا فتاة متوسط في الزواج، بحيث تتصل بي أم الشخص الذي يريد الزواج فتقول مواصفاته وأرشح لها أختا مناسبة، هل يجوز لي ذلك أم لا؟
نعم. هذا طيب.
نعم.
إذا أخذ مقابل تعالى فلا أخذ. نعم.
أفضل. كان الأخ مصطفى كمال من العراق يسأل عن حكم الوشم، هل هو حلال أم حرام؟
الرسول نص لعن الواشمة والمستوشمة، هذا ما في نص. الوشم من كبائر الذنوب، لعن الله الواشمة والمستوشمة. والوشم هو أن يشق الجلد حتى يخرج الدم ثم يصب فيه شيء من الكحل وأشفاه فيبقى ولا يزول، بعضهم يجعل صورة طير وبعضهم صورة صقر، إذا تاب عليها نزيلة إن استطاع، فإن كان شق عليه يكفي التوبة، إن كان يستطيع نزيلة هذا له دون ضرر. ومن كبائر الذنوب والوشمة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، والرجل كذلك. فالواشمة الذي يفعل الوشم، والمستوشمة الذي يفعل بها الوشم، فكل من الفاعل وكذلك المستوشم الذي يفعل به الوشم كل منهما ملعون، وفتل كبيرا 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 كبيرا. نعم، كذلك يلزم زيارته إلا. نعم. إلا إذا كان عليه ضرر ما يستطيع. نعم.
مثلا هل يجوز المرأة أن تستخدم حبوب منع الدورة في رمضان؟
ننصح بعدم استعماله، لأن المرأة خروج الدم الطبيعي هذا في صحة للمرأة، والحبوب تمنع الدم
خروج الدم لا بد يضر بصحته، فلا ينبغي للمرأة أن تستعملها ولا يكون رمضان لأجل الصيام. لكن إذا دعت الحاجة بأن تكون مثلا تخشى من الحمل وصحتها لا تتحمل الأولاد أو الأولاد يتابعون عليها، أو احتاجت أو اضطرت كان تكون مثلا في عمرة لأجل عدم نزول الدم مثلا، أو كان في احتاجة في آخر رمضان، لا بأس الحديث لا مضر بصحته. وبكل حال الأولى عدم استعمال الحبوب إلا من حاجة أو ضرورة. نعم.
طبعاً متزوجة تشكو عشرة زوجها يعاملها بالقسوة والضرب والإهانات، تقول في آخر المشادة قام بضربي على وجهي، وعند مواجهة أبي له قال له علي الطلاق لم أضربها، هكذا كان نص اليمين وقد حلف هذا اليمين مرتين، فما مدى صحة هذا اليمين؟ هل يقع أم لا؟ وهل يصح الطلاق أم لا؟ علي علي اليمين علي الطلاق لم أضربها.
أولا الواجب على هذا الرجل أن يتقي الله في زوجته وليس لها أن يضربها الضرب الشديد، وتالي أن ضربها في الوجه هذا محرم لا يجوز، الذي نهى عن ضرب الوجه وعن ضرب الرأس، قال إذا قاتل أحدكم زوجته بالوجه فإن الله خلق آدم على صورة، هذا محرم، الوجه مجمع المحاسن وفي الحواس المتعددة، والضرب يؤثر فيه ويجمع الجذع والحواس، هذا محرم عليه. ثم كون قال عليه الطلاق أنه ما فعل كذا، هذا يتصل بالإفتاء، قال السائل يتصل بالإفتاء ويرسل لهم الجواب ويبين اللفظ تحليل اللفظ والأسباب التي بعث يجي الجواب، لكن نحن لا نصحه بأن نتقي الله عز وجل وأن لا يضربها وأن لا يضربها في وجه وأن يعاشرها بالمعروف، لأن يعلم أنه الوقف بين يدي الله عز وجل، والمسك اللفظ يتلفظ به هذا يحتاج إلى نظر وإلى تأمل وإلى لأن هذا يتعلق بينه وبين زوجته، وهل تصدقه زوجته ولا تصدقه، فهل يوافق الولي ولا يوافق، فلا بد أن تصدق بالإفتاء ونصير في بلده لأهل العلم في الأرض أين هو، إذا كان خارج المملكة يتصل بأهل العلم أهل البصيرة ويجلس معهم ويبين له، وإذا كان في المملكة يتصل بالإفتاء، أو إذا حد يتصل بالهاتف في الإفتاء أحد المسلمين في المملكة العربية السعودية يتصل، يكون هناك سؤال خاص يتعلق بهذا اللفظ الذي ألقاه. نعم.
يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وعلى يديها الحناء؟
نعم لا حرج على يديها الحناء، إيش يعني ما غسلت أو على يديها الصبر، فإن الصبر نعم صلي ولا يضعها وتتفه أرضى، لأن الصبر لا يمنع صلى الله عليه وسلم، أما إذا أدن الحناء في يدها تقبض على الحناء لا زالت لا تصلي، ترسل الحناء تزيل حتى تصلي فستدها في الأرض. نعم.
هذا السائل عفى الله عنك يقول أنا طالب من أوزبكستان أدرس في مصر، خطبت بنتا من بلدي ولا أقدر على إحضارها حيث ليس لدي دخل ولا عمل وأهلها في حالة ضيقة، فالسؤال هل يجوز لها أن تأتي من بلدها إلى مصر بصحبة امرأة مع زوجها ولديها غير البالغين وهم كذلك من الطلبة في مصر؟
لا لا يجوز لها أن تسافر إلى المحرم، لا يحلو امرأة تؤمن بالله ولا الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع، فقال عوذ بالله رسوله إنما أتخذت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فحج مع امرأتك المكتوب في الغزو، أمرها أن يترك الغزو ويلحق بامرأته يكون محرما لها، وهذا المرأة يقول خطبها ولا تزوجها؟
يقول خطبها.
خطبها يريد أن تأتي بمحرم مخلوعة تستر كيف تأتي إليه وهي أجنبية منه؟ لابد من العقد، لابد من ولي وعقد ومهر ورضاء، تكون زوجة منكم علينا ويأتي بها محرم، أما أن تكون مخطوبة وتأتي ما أحد يقول هذا. نعم.
شاء الله يكون بعض الأسئلة، هذه سائلة من المغرب تقول أنها متزوجة ولكنها تحب شخصا آخر إلى درجة أنه وصل حبها هذا به إلى وصل بها إلى العشق، هي تريد التوبة الآن، فماذا عليها وما نصيحتكم لها حفظكم الله؟
نعم نصحها أن تتوب إلى الله إذا ستن هذا تكون تعشق أحد وهي زوجها، هذا لا شك أن هذا أمر يلتزم الأب الحي عليه التوبة والندم وضراعة الله عز وجل والبعد على أسباب هذا العشق والهيئة، إذا كانت لها صلة بهذا الشخص وتكلمه تتوب إلى الله لا تكلم هذا الشخص ولا تنظره ولا تذهب إليه، وعليها تتوب الله عز وجل وتعلم أن هذا أمر عظيم وأن هذا في
فيه امتهان زوجها وإضاعة لحقه وإسهام لله عز وجل. نعم.
عفى الله عنك. هذا الأخ نضال يسأل من ألمانيا. عفى الله عنك. يقول لي أخت في الإسلام تسأل فيما إذا كان لها أن تعيش مع زوجها بعد أن تحول إلى دين الأحمدية، وهل حرام أن تعيش معه في منزل؟ يقول عفى الله عنك تسأل بعض
مسلمة هي؟
نعم. عفى الله عنك. وتقول أن زوجها تحول إلى دين الأحمدية، وهل حرام أن تعيش معه في منزل وخاصة أن لهما ولد في سن 6 سنوات؟
نعم، يتحول إلى الأحمدية فمرتد، والعياذ بالله. أحمدية ولا أحمد مرزع من القادانية، فالقادانية القادانية فرقة خارجة عن ملة الإسلام. لا يجوز للمسلم المسلم أن تبقى مع كافر، لا هم محل لهم ولا هم محل لهم. ما دام انتقل إلى مذهب الأحمدية ولا مرزع أحد من القادانية فهي فرقة كافرة، كما ذكر هذا أهل العلم، كما أعلن هذا ربط العالم الإسلامي، وأنها من الفرق غير المسلمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول الله خير منه. نعم.
هذا السائل من فرنسا يقول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل، وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك. ولهذا جاء في الحديث: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، إلى آخر كلام رحمه الله في المجلد الأول. يقول فضيلة الشيخ: ما قولكم في امرأة تفضل الزواج بالأعجمي وليس العربي، زعما منها أن الأعاجم أحسن أخلاقا وتربية من العرب؟
المراد التفضيل اللي جنبه الشيخ ما تفضيل العرب العجم، وتفضيل نوع على النوع، نوع العرب أفضل من العجم. أما الأفراد فقد يوجد من العجم منه أفضل من العرب بكثير، من وصد النوع، نوع الجنس، جنس العرب أفضل من جنس العجم، لأن العرب هم الذين هم الصحابة والتابعون، وهم الذين خدموا الإسلام وقبل الإسلام على أكتافهم، فنوع العرب أفضل. وإذا عرفت هذا النوع تزوج عجمي فيه خلاف من العلماء، من قال لها تزوج هو الصواب، لها تزوج، لأن الكفاءة إنما هي الإسلام. فالمسلمة كفؤ للمسلم، عربية كان أو عجمي، ولا يخرج منه العلم إلى أن العجمي ليس كفؤ للعربية، كما أن القرشية كفؤ لغير القرشية، والهاشمية كفؤ لغير الهاشم. والصواب أن الكفاءة إنما هي في الدين لا في النسب. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توجد لأن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب صارت قرشية، وزوجها مقداد بن أسود مولى. ولأن أبا حذيفة زوج بنت أخيه وهي حرة مولى سالم مولى أبي حذيفة، وعبد الرحمن عوف زوج أخته بلال وهو عجمي، فدل على أنه على أن المسلم كثر للمسلمة ولو كان عجمية وهي عربية. والكفاءة إنما في الدين، والفقهاء اختلفوا في هذا، والغاية يقولون الكفاءة تكون في النسب، ويقولون الغنية ليست كفاءة، الفقير ليس كفاءة لها، لابد أن يكافئ في الغنى، ولو كان في النسب، إذا كانت قرشية وغير قرشية ليس كفاءة لها، إذا كان من الموالي ليس كفاءة لها. الكلام لهذا كلام الفقهاء، كلام كثير بهذا. لكن إذا حصل مفسدة خشن نفسها في درع مثلا مقدم، ولا يزوج إذا كان يزوجونها عجمي، أو يزوجونها مثلا من ليس من قبيلتها، من قبيلي مثلا، هذا قبيلي وهذا ليس بقبيلي، خشن الفتنة فلا تزوج زرع للمفسد. وإلا فإن الصواب أنه لا بأس، أنها أن الكفاءة إنما في الدين، لكن إذا خشن فتنة أو من المفسدة فلا يزوجونها عجمي وهي عربية، أو يزوجونها ما ليس كفا لها في النسب فيما يعتقدون. نعم. ترعى للمفسدة.
يقول عفوا عن كذلك: هل يجوز الأولياء تزويج بناتهم إلا لرجال ذوي أصول عربية؟
جاب هذا كما صار، جابه جاب السؤال السابق. نعم.
عفوا عن كذلك: يسأل الأخ أشرف من فرنسا يقول: ما حكم مصافحة النساء؟
مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، لا يجوز أن يصافح إلا من محارمه، أما المرأة الأجنبية فيحرم مصافحتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بايعهن بالكلام، قال: فقد بايعتكن. ولما مدت المرأة يدها لم يصافحها، وقال: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة: والله ما مست يده يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، إنما كان بايعهن بالكلام. قال بعض السلف: المس أشد من النظرة. المرأة الأجنبية يجوز أن نسلم عليها مع التحجب، يكون متحجبة على لباس الحشمة والمنقار، ولا يكون خلوة معها ووليها، نسلم عليها من بعيد، ولا يكون خلوة قول. أما المس ووصافها التقليل هذا لا يجوز، ولو كانت بنت عمة ولو كانت بنت خالص يجوز أن نخلو بها، ولا أن تكشف له وجهها، ولا أن يخلو بها في السفر أو في البيت وحدها، ولا أن تخضع له بالقول، هذا نفس الفواحش. لكن الكلام له من سلم عليه بالكلام، يسلم على حاله كلام عادي يسلم هو القول، ولا يكونك حلوة. نعم
طبعا هذا سائل يسأل كذلك أنه يقول أن والدة زوجته تعمل ببنك الربوي، فما الحكم عفى الله عنك في العمل؟
هو إذا كان مختلف فلا يجوز لها، حرام. وإذا كان مختلف كذلك تنصح هذه النصيحة، تنصحها إذا كانت تعمل في جو النسائي لسماع الإخلاق اختلاط، تنتقل إلى عمل آخر لا يكون محرم، فهذا محرم. وإذا كان في اختلاط يكون أشد، فتعرف محرم الاختلاط وتعامل في ذلك وعمل في بات الربوي. نعم.
السؤال الأخير عفوا عنك، ما عورة المرأة أمام محارمها؟
ما جرت العادة بكشف تكشفه أمامهم كالوجه واليدين والرأس وما أشبه ذلك. أما ما جرت العادة فليس لها تكشف مثلا شيء من صدرها أو ظهرها أو فخذيها أو كذلك عالي ساقيها، كل هذا عليهم تحجر، لا تجدي إلا ما جرت العادة لإبدائه. وكذلك المرأة عند النساء، لأن الله تعالى جعل النساء مثل المحارم، قال لا دنيا إلا الوهن، قال أن يسعهم. وأما مع يفتيه بعض الناس أن عورة المرأة من سنة الله من السرعة إلى الركبة، هذا خطأ، حصل بهذا مفاسد، صارت بعض النساء في بعض المناسبات والله الأفراح تدي بعض النساء ظهرها على بعض النساء وبطنها وفخذيها حجة أنها أن العورة من السرعة إلى الركبة، هذا غلط. ولتبدي المرأة للنساء ما تبديه لمحارمها.
أفضل كذا يقول هذا يجوز للخاطب أجلس مع خطيبته بوجود محرم ومصافحتها إذا أراد السلام عليها؟
مصافحة لا، لا يجوز المصافحة ولا يجوز، ولكن يجوز النظر إذا أراد يغلب على ظن أنهم زوجوه وأراد أن يزوجوه، ينظر إلى ما يظهر غالبا الوجه واليدين وما أشبه ذلك. أما المصافحة والخلوة والمصافحة فلا تجوز. نعم.
السلام عليكم. تقول امرأة حامل، مات الجنين في بطنها في الشهر الثاني ولم يسقط إلا في الشهر الرابع ونزل متقطعا بطول مكثه في الرحم، هل يعد هذا نفاسا للاستحاضة؟
إذا كان تبين في خلط الإنسان وأصبت ما في خلط الإنسان فهو نفاس، وأما إذا كان قطعة لحم فلا يعتبر نفاس. والسائل يقول له شهرين، مدة شهرين، والغالب من شهرين لا يتخلق، ويكون على هذا دم فساد ما دام خرج منها دم أو قطع لحم ولا تنخل الإنسان، هذا دم فساد تحفر وتنجم صلي. نعم.
يقول الأخ أبو يحيى تميمي من اليمن، يقول أسأل الله أن يبارك في علمكم وجزاكم الله خيرا. سؤالي بعد نقاش طويل بيني وبين عدد من الإخوة للحصول على حل سليم شرعا وطبعا من مشكلة دراسة البنت في الجامعة المختلطة، وهل يجوز لنا أن ندخل بناتنا فيها في ظرف نحن نحتاج إلى من يداوي أو يعلم أمهاتنا ونسائنا وبناتنا من جنسهن بعيدا عن الرجال الأجانب؟ نرجو من سماحتكم إفادتنا بمخرج صحيح من هذه المشكلة، علما أننا نريد نشرها لتعم الفائدة وجزاكم الله خيرا.
نقول بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تسمح للبنت أن تدرس في الجامعة المختلطة، لأن الذي خطر على دينها وخلقها وعفتها على معها تزج بها الشر والفساد، هذا لا يجوز، ولا يترتب على ذلك مال أو وظيفة، لأن هذا يكون على حساب دينها وخلقها. لكن في الإمكان تدريسها مثلا في إمكان يجتمع بعض الأهالي من الناس الطيبين وتكون مدرسة أهلية خاصة بهم، ما تكون خاصة بالنساء ليس فيها اختلاط، ويمكن أيضا تدرس أيضا تستفيد أيضا من أهل العلم عن طريق مثل الشبكة في تسمع الدروس، وكذلك أيضا سماع الأشرطة المفيدة وقراءة الكتب، يمكن يعطيها أهل العلم يعطيها تزكيات تنبع مقام تقوم مقام الشهادات. على كل حال لا يجوز إدخالها في الجامعة المختلطة،
لأن فيه خطر على دينها وعفتها وحيائها وزج بها إلى الفساد. والدين والخلق أغلى ما يملك الإنسان، أغلى ما يملك الإنسان دينه وحياءه وخلق. فإذا ضاع الدين ماذا بقي؟ الدين رأس المال فسد فيه فضيعه من أعظم الخسران. كيف يعني هل يمكن أن تكون المرأة والبنت بجوار الرجل كاشفة احتكاك؟ هل يمكن أن تسلم؟ هل يمكن أن تشعر عفة؟ لا يمكن، ما يمكن أن تجعل النار أمام الحطب تقول لا تشتعل، هذا مستحيل. الله تعالى ركب غريبة في الرجل والمرأة، يعني تكون امرأة تدرس كلها زميل إذا كنت تدرس على الإحسان كما هو موجود الآن في بعض يومات الشرطة، صار شيء عادي صار مألوف، وصارت البنت لها زميل تتصل به يدرس إياها يذهب معه تركب معه في السيارة ويخلو بها وتخلو به ويدرس في بيتها أو في بيتها، في إما أن يأتي إليها وإما أن تأتي إليه ويختلون في غرفة واحدة ولا ينتهي. كثر الإنسان صار يقول أنا جميلة هي جميلة يدرسون ولا ينكرون. أين الغيرة؟ أين غيرة الدين عن خلق؟ نصيحتي لمن سجد ذلك أن يتوب إلى الله وأن تتوب إلى الله أن تنسحب، وكذلك الطالب عليه أن ينسحب من الجنة والسلام، والطالبة عليه أن تنسحب ورسل أن يبقى فيها. والحمد لله الرزق على الله، والعلم ليس في معصية الله، العلم الحمد لله مبذول إذا إن أرادوا العلم الحمد لله، العلم يستطيعون الدراسة سماع حلقات الدروس وما يلقى وما يبث في الإذاعة، إذاعة القرآن في المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا في الدروس التي تبث، وكذلك في الأشرطة سجل أهل العلم وأهل البصيرة، وكذلك أيضا السؤال وبالهاتف، وكذلك قراءة الكتب من هذه المجالات. والدنيا وأيضا كذلك الرزق على الله، ما دام الأجل باقي فالرزق باقي، الأجل والرزق قرينان، فالرزق على الله. والعلم لا يكون في هذا الطريق، في العلوم الخلق على علم وبال على صاحبه. نسأل الله للمسلمين، نسأل الله أن يرزق المسلمين أن يعودوا إلى دينهم وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يثبتوا على دينهم وأن يحافظوا على أخلاقهم، وأن نسأل الله أن يرزقنا جميع البصيرة في دينه والاستقامة عليه والثبات عليه حتى الموت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين. نعم.
هذا الاخ مالك من ليبيا يقول: احدى الاخوات تسال وتقول ان طفلا عمره 11 سنه والنساء القريبات منه من غير المحارم لا يحتجبن امامه. هذه الاخت تسال تقول في نفس ريبه، هل
احتجب؟ طفل عمره كم؟
11 سنه عفوا. تقول هل تحتجب منه ام لا؟
والله هذا يعني مراهق ينبغي التحجب عنه، ولا سيما اذا كان مثلا عنده ذكاء وعنده تطلع للنساء، هذا يختلف الصبيان، والله يكون ذكي عنده تطلع للنساء ولو كان بالعشر سن، ولكن بكل حال ينبغي حد الى الان راهق احتاط النساء تحتجبه. نعم.
عفوا عنك، هذه فتاة تعشق معلمتها حتى انا تتصل بها مرارا وتكرارا وتنظر اليها بنظرة شهوة بشهادة بعض النساء، وتحرض هذه الفتاة معلمتها على زوجها فيسأل الزوج ماذا يفعل؟
تحرض ايش؟
تحرض هذه المعلم الفتاة نفسها، تحرض المعلم على زوجها.
كيف تحرض على زوجها؟ تحرض عمل ايش؟ على كل حال لا شك ان هذا فتنة، هذا ابتلاء وابتلاء، هذا من الفتنة، هذا قد يكون للنساء ينبغي الفتاة ترتعد عنها المعلمة، ترتعد عنها تكون بعيدة عنها، بين وبينها تنقل في مكان اخر ولا تتصل بها حتى تصل الفتنة. نعم.
الله عنك.
عفى الله عنك. أخت نهى من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تقول: أنا عفى الله عنك ذهبت لمحل لاختراع عدسات بحجاب شرعي، العدسات اللي عفى الله عنك اللاصقة. تقول: ذهبت بحجاب شرعي كامل برفقة محرم وهو أخي الكبير، وطلبت من البائع وبكل أدب من دون خضوع للقول بأن يلبس العدسات أي البائع لكي أرى كيفية لبس العدسات، لأني أول مرة أشتريها، لكن عاتبتني بعض الأخوات بأن هذا محرم وفيه خدش للحياء لأني طلبت من البائع هذا، والله أعلم.
صحيح. وش الداعي للعدسات؟ لماذا؟ بداعي تلبس العدسات. ماذا تريد من العدسات الآن؟ إذا كانت مضطرة تأخذ نظارات ما في داعي للعدسات. ما كانت بالإضافة إلى كونها يعني فيها تغيير لخلق الله، لأن بعض النساء تأخذ عدسات حتى في اللون العينين مثلا زرقاء أو كذا وزغرة في تلبيس وتكون في فتنة، بالإضافة إلى ذلك متعبة للعين مضرة بالصحة تجرح العين. مثل في داعي لهذا يكون تقول للبائع البسرة لا شك هذا مثل ما قالت الزبير يشارون تأخذه تبسر في مكان آخر أو يبس أخوها في مكان آخر تقول للبائع البسرة تنظر إليه عن هذا لا وعنه لا داعي إلى استعمال هذه الحدثات ولا داعي إلى الشرائع. نعم
بلعك. الأخت دانيا من سوريا تقول أحب شخصا لكن أهله مانعوا من هذا الزواج، فأهدنا الله أن يشهد على هذا الزواج بيننا ونملك نية صافية اتجاه بعضنا، وأن يكون هذا الزواج صحيح نظرا للظروف التي تحيط بنا التي تمنع العلاقة ونحو ذلك، فما حل زواجنا ما علم أن النية صافية؟
هذا زواج باطل، هذا ليس زواج وإنما زنا والعياذ بالله. كيف من أجل النية فقط وليس هناك ولي ولا عاقد من أجل النية الصافية ومن أجل هذا كلام باطل. الرسول لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل، وأي امرأة نكح زوج نفسها فنكاح باطل باطل. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. إيش من أجل النية الصافية تزوجون وأهلهم مانعون؟ الواجب على المرأة أن تتوب إلى الله ثم ترجع إلى ولي أمرها، وألا تتعلق بشخص يكون يخطبها من قبل وليها، وليه هو اللي يفاوض، لا تتكلم ولا تفاوض. صلى الله السلام والعافية. نعم.
وهذا السائل من فرنسا يقول امرأة تعمل في قص شعر النساء، فما حكم قصها للمتبرجات الكافرات الفرنسيات؟
لا يجوز، لا يجوز على سماع البعض، لكن تقص شعر النساء للتبرج أو للتشبه بالكافرات أو على وسن يكون في تشبه بالرجال فهذا حرام، لا يجوز أن تعمل ذلك، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.
يقول امرأة تزوجت وخلى بها زوجها الخلوة الشرعية لكنه لم يدخل بها وما زالت بكرة ثم طلقها، فكيف تكون عدتها وما ضابط الخلوة الشرعية؟ وتقول في قوله تعالى فإن تكونوا دخلتم بهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
سبق الكلام أن العلماء جعلوا الخلوة في حكم الدخول، إذا خلى بها وألخى الستر وأغلق الباب حكم الدخول عند أهل العلم يعتبر دخول. نعم.
يعني هذه الآية
تمل في الآية على الصحفية صحيح قول العلماء النساء فيها خلاف، لكن المعتمد الخلوة إذا كانت خلوة صحيحة حكم الدخول. نعم.
أحسن عليك.
ها؟ تعتمد غير من النساء مدخل بها. نعم.
الأخت أم أنس من مصر تقول امرأة طلبت الطلاق من زوجها لأنه يكره أن تقوم بأداء العبادات مثل صلاة الفجر وصلاة النوافل ولا يحبها تلبس الحجاب، وكذلك لا ينفق على الأطفال ولا يهتم بهم، ويطالب بإرث والدها علنا ويقول لها لا أنا لا أريدك ولو تنازلت عن إرث والدك سأطلقك، وهي حائرة من أمرها لأن سمعت أن أي امرأة تطلب الطلاق لا ترح رائحة الجنة.
لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة سارت زوجها الطلاق من غير ما بعث فحرام عليها رائحة الجنة، أما إذا كان هناك بعث فإذا كان هناك داعي فإذا كان يؤذيها أو ينكر عليها الصلاة، إذا كان لا ينكر عليها صلاة الفجر لا حول ولا قوة إلا بالله، يمنعها من صلاة الفجر، يمنعها يطلب الحق ليس له، لها لا تطلب الطلاق، لا خير فيه. ثبت أن امرأة ثابت بن قيس طلبت الطلاق وقالت يا رسول الله إني ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين وإني أكره الكفر بلا الإسلام، كانت لا تطيقه بغضا فلم يمكن عليه النبي، فقال أتردنا، قال أتردنا عليه الحديقة، كان أسقى حديقة، قال نعم، قالت نعم، فقال لزوجها خذ الحديقة وطلقها تطليقة. إذا كان هناك داعي، إذا كان مثلا يؤذيها أو لا ينفق عليها أو كان مثلا لا يصلي ولا خير فيها تطلب منها.
طلبت الطلاق بسبب بأس. الوعيد إنما هو إذا طلبت الطلاق من غير سبب، هذا اللي عليها الوعيد.
الأخ زكريا مديلي يقول: ما حكم مخاطبة المخطوبة هاتفيا للحاجة، وما حكم مصافحة المخطوبة وبعض الأقارب مثل أمها وخالتها وزوجة العم والخالات المتقدمات في السن؟
لا يجوز أن يكلم المخطوبة، هو أنه يكلم والدها، تكون عن طريق والدها، تكون عن طريق الوالد. أما مكالمة المخطوبة قبل العقد هذا وسيلة من وسائل الشر. كذلك المصافحة، يحرم المصافحة، مصافحة المخطوبة أو مصافحة أمها أو خالتها أو مصافحة زوجة الأخ أو زوجة العم، كل هذا لا يجوز. وإنما يكلم بالكلام، يسلم بالكلام مع التحجب، تكون متحجبة ويكون هناك خلوة، حجاب كامل، يسألها عن حالها وكذا، تكون حجاب كامل ولا يكون هناك خلوة ما يخلو بها وحده. أما الخلوة حرام، لا يخلو أحد من امرأة إلا كان الشيطان ثالثا، يخلو بها في البيت أو في السيارة وحده أو في المصفات الكهربائية، هذا لا يجوز. أو يخلو بالخادمة إذا كانت أجنبية، كل هذا حرام. تكون مع النساء، تكون متحجبة حجاب كامل، ويكلمها بدون مصافحة، بدون تقبيل رأس، كلام سلام بالكلام، سألوا عن حالها. نعم. لا ها ما الحاجة، ما في حاجة مختلفة. الحاجة تكون مع والدها، مع والدها، مع ولية. أما ما في حاجة يكلمها الآن، مش الحاجة اللي تدعو إلى كلم مخطوبة وهي أجنبية منه، ما في داعي. كلم وليها إذا تم العقد فلا بأس. نعم.
يقول
هذا وسيلة، كلام وسيلة. نعم.
أحسن الله إليك. امرأة تقول إنها طهرت قليل نومها بقليل، وكان ذلك في حدود منتصف الليل، فهل عليها صلاة العشاء من تلك الليلة؟
نعم، المشروع من العلماء أنها على صلاة المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء، هذا هو الأحوط. قال بعض العلماء ليس عليها، ولكن الأحوط أن تصلي المغرب والعشاء، لأن وقتهما وقت واحد. إذا طهرت قبل طلوع الفجر بلحظة فسرت صلاة المغرب والعشاء. قبل هذا منع.
يسأل عن حكم الذهب المحلق.
الذهب المحلق جائز، وهو يروى من الأحاديث في عند أهل العلم شاذة ومنسوخة، ولا يزال العلماء يقرون النساء على الذهب المحلق من عهد النبوة إلى من هذا. الشيخ ناصر الدين البغوي رحمه الله له رسالة في تحريم الذهب المحلق، وهذه مما غلط فيها، بين العلماء المعاصرون خطأه سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ومحدث رحمه الله، لكن في الفقه قد يغلط المسائل الفقهية. هو أظن ذهب إلى أن التحريم المحلق لا يجوز، هذه الحديث عند أهل العلم منسوخة وشاذة، ولا حرج في لبس المرأة الذهب المحلق كالخاتم لها محلق، والقلادة لها محلق، والسواب لها محلق. في جمع عائشة في قصة المرأة لي جاءت لها سواران عليه مسكت عليه وكان ما انكر، ما قال لما لبس الذهب المحلق، انما انكر عليها الزكاه. وكذلك ام سلمه لبست خاتم وغيرها، وكذلك تلبس الخاتم من الحديد والاب محلق، لكن ما ليس ذهبا. انكر على صاحب الذهب وقال يعود احدكم الى جوف من النار، ولم يقل لانه محلق. الصواب ان الذهب المحلق جائز للمراه ان تتحلى به ولو كان محلقا، واما الحديث التي فيها النهي فهي منسوخه وشاذه. نعم.
احسن الله اليك. عفوا عنك، يسال عن حكم لبس المراه للبنطلون.
لا يجوز المراه لبس البنطلون، هذا من خصائص الرجال، هذا من التشبه. التشبه تعالى الله متشبهين من الرجال بالنساء ومتشبهين من النساء بالرجال، هذا من خصائص الرجال، فلا يجوز المراه تلبس البنطلون. نعم.
عفوا عنك، هذه امراه تقول: يكثر في الشعر في وجهها وجسمها مما يسبب لها حرجا، فما الحكم لو صبغته بصبغة صفراء بدلا من إزالته؟
إذا كان الشعر أسود فلا حاجة إلى صبغة، وإذا كان أبيض فلا بأس، الشيء هو الذي يغير. وإذا المرأة ظهر شعر في وجهها لحية أو شعر فلا أخذه، لأن المرأة ليس لها لحية ولا شعر. نعم.
أفلانك.
نعم.
أفلانك يقول لي: بنت أخت أبوها لا يصرف عليها، وهي تعيش مع زوج أمها، مع العلم أن زوج أمها فقير، فهل يعطيها من زكاتي؟
إذا كان ينفق عليها زوج أمها وتستغني بالنفقة فلا تعطى، وإن كان الحق نقص في كسوتها أو في نفقتها وزوج أمها فقير وأبوها لا ينفق عليها، تعطى تعطى ما تكفي نفقة من الزكاة، تعطى ما يكفيها النفقة وكسوة. نعم. نعم.
عفوا الله عنك، يقول: عندنا في لباسنا الشعبي والمتعارف عليه أن تلبس المرأة فوق ثيابها ذهباً
يثبت في الأكتاف ويتدلى إلى أن يصل إلى أسفل البطن، فهل يجوز لبس مثل هذا أم أنه من الإسراف المذموم؟
وهذا من الإسراف، ثم أيضا لا يجوز لها أن تلبس هذا أمام الرجال الأجانب وتخرج الشارع وهي هكذا، هذا على قول هذا الإسراف، يجعل ذهب على الثياب، الذهب هو قيمة الأشياء وله شأن، ما يلعب هكذا، نعم، لكن تتحلى به لما جرت به العادة في يديها وفي أذنيها وفي رقبتها، ثم يجعل على الثياب شيء خارج عن المألوف والعادة، نعم.
أحسن الله إليك. تقول أنا طالبة أدرس في معهد للبنات، ولكن عند قرب إنهاء دراستي يجب علي مناقشة مشروع التخرج أمام لجنة من قبل المعهد، وهذه اللجنة قد يكون فيها رجال، فما الحكم؟
لا يجوز لها أن تناقش أمام الرجال، لابد أن تكون لجنة من النساء، وإلا فلا تقبل، نعم، كل لجنة من النساء، النساء له لجنة والرجال له لجنة، ولا يكون اختلاط، نعم.
عفى الله عنك. هذا الأخ مالك من ليبيا، عفى الله عنك، يقول امرأة تريد أن تعرض نفسها على أحد الإخوة المستقيمين من أجل الزواج، وتطلب من والدها أن يسأل هذا الأخ، ولكن تخشى أنه ما كان لمسلمة متحشمة أن تفعل مثل هذا الفعل.
نعم، فالأولى أن يكون طريق والدها، والد هو الذي عرضها، والدها لا تعرض نفسها، قد تعرض الفتنة، يكون عن طريق والدها، والده هو الذي يكلمها. ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال: باب عرض الرجل امرأته على الرجل الصالح، وذكر عرض عمر حفصة على أبي بكر، ثم عرضها على عثمان، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بعرض رجل مولية على الرجل الصالح، أما هي لا، ما ينبغي أن تكون عن طريق هي، فعن طريق وليها، نعم، لا بأس، يعزل غيره يخطبها، نعم.
أفضل عنك. الأخت مها تقول: أريد أن ألبس النقاب وأهلي يمنعونني، وخصوصا بعد أن تعالت الأصوات التي تنادي بعدم وجوده في أجهزة الإعلام، فماذا أفعل؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أول نقول ألبس الحجاب، مو النقاب، ألبس الحجاب، لأن يعني النقاب فسره بعض الناس تفسيرات، فبعض النساء تلبس النقاب سميه نقاب ولكنها تخرج العينين وفيما كحل، أو تخرج معها الوجنتين، وبعضها تخرج الجبهة، وأن تجعل لسان تسميه نقاب، ونقول بس الحجاب بس جميع الوجه. وإذا كانت المرأة ضعيفة البصر واحتاجت تفتح فتحة صغيرة بقدر العين، عين واحدة، كما قال ابن عباس ترى بها الطريق. أما أقول أسفل النقاب ولبس الحجاب، فتلبس النقاب أسفل الوجه كامل، نعم. ولو تعالف الصيحات، هذه الصيحات تعالف بالباطل، هذا والباطل يضحل، هذا اسمه باطل. وعليك بكتاب الله وسنة رسوله، الله تعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء صفان: فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. نعم، لا تطيعهم، يقول لا طاعة المخلوق لا تطيع الخالق، ولا منعهم تعجب ولا منعهم، نعم.
يقول عفوا عنك: ما حكم صلاة المرأة في منطقة مكشوفة ليس بينها وبين السماء شيء؟
منطقة مكشوفة؟
نعم، ما حكم الصلاة
إذا كان عندها رجال أجانب؟ إذا كان رجال أجانب تستر، فتستر وجهها أو لا بأس تصلي في مكان، لكن لكون تصلي في مكان غير مكشوف أحسن، أبعد عن الرجال. نعم.
فرانك، هذا سائل من فرنسا يقول: هل جلباب المرأة يجب أن يلامس الأرض؟
جلباب المرأة ما تغطي به بدنها، إذا غطت قدمها حتى ولو لم يلبس الجلباب، إذا غطت قدميها بالشراب ولو ما لبس الجلباب الأرض، والجلباب كالعباءة يكون فوق الثياب يسترها، نعم.
فلكن ما الحكم لو أجبر رجل زوجته على الإجهاض؟
لا تطيع في المعصية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الحال، إنما الطاعة في المعروف، وليس المعروف أن تطيع في قتل النفس، هذا حق، نعم.
فلكن امرأة متزوجة وتأخذ من نفقة زوجها فتجمع ذلك المال وتستودعه عند أمها بدون علم زوجها، فتسأل الأم: ما حكم أخذ هذا المال وتخزينها لها؟
هذا حرام عليها، سرقة، لا يجوز أن تأخذ إلا نقد نفقتها إذا كان لا ينفق عليها، أما إذا كان بخيل ولا ينفق عليها فلا بأس أن تأخذ بمقدار نفقتها ونفقة أولادها، لما ثبت في الصحيحين من قصة هند بنت عتبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتت، قالت: إن أبا سفيان رجل مشرك وفي لفظ رجل صحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن يأخذ مقدار النفقة؟ وقال: ما يكفيني وبني، قال: خذي ما يكفيك وابنيك بالمعروف، نعم.
فرانك، هذه سائلة أسلمت حديثا من فرنسا تقول: هل يجوز لها أن تقود السيارة للذهاب لأداء صلاة العيد، حيث أن أقرب مسجد لها على مسافة 20 كيلومتر؟
ليس لها أن تذهب إلى صلاة العيد تجار السيارة ولا غيرها، فهذا يعرضها للفتنة وليست صلاة واجبة عليها، وبينها وبين هذه المسافة تصلي في بيتها والحمد لله، صلي في بيتها صلاة العيد. والمسلمة لا ينبغي أن تقود السيارة، لأن قيادة السيارة يعرضها للخطر وللسفور ويعرضها للفتنة. نعم لا تختلف، ركوب السيارة لا ركوب الإبل. نعم.
أحد يقول نشرت أحد الصحف عن أحد أهل العلم حثوا على خروج النساء في بعض القنوات الفضائية. حثوا على خروج النساء في بعض القنوات الفضائية للدعوة، وكذلك تقطيع رؤوسهن، وكذلك ظهور النكاشفات الوجه، وحجته أن أكثر من 90% من المسلمين المسلمين تكشف النساء في وجوههم، فهل هذا القول صواب؟
هذا غلط، هذا حجة باطلة. يجب على النساء أن تستردى وتحجبنا ولا أخذ في القنوات. وقال الله في الوقار داخل بيوتكم، المرأة أصلها أن تقر في بيتها ولا تخرجن لما لابد منه، وإذا خرجت يجب عليها ستر الوجه، ستر جميع الجسد، وأن تبتعد عن ثياب الشهرة واللباس مجامع الرجال.
يقول السائل من الجزائر، هل يمكن للمرأة أن تخرج إلى العمل في مكان يوجد به اختلاط مع أنها محتاجة إلى هذا العمل نظرا إلى حالتها المادية الصعبة، وذلك في مجال الكمبيوتر حيث أنه تخصصها؟
ليس المرأة تخرج إلى العمل في مكان مختلط، لأن هذا في خطر على دينها، في خطر على دينها وخلقها، ومن الصد الفواحش، بل يجب عليها تقر في بيتها أو تعمل في مجال النساء، في جو النسائي. أما خروجها إلى عمل الحرام عليها، لا يجوز لها، لا يجوز أن تخطب الرجال، نعم، ولو كانت محتاجة. نعم.
ما هي الشروط الواجب توافرها في المحرم، ومن هم محارم المرأة؟
المحرم لا بد أن يكون بالغا، يكون بالغ عاقل، لأن المقصود المحرم حفظ المرأة وصيانتها، إذا كان طفل صغير أو كان غير عاقل ما حصل المقصود. نعم. هذه محارم المرأة هم معروف، محارم المرأة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة النور، تحرم عليهم المرأة إما بالنسب أو بالرضاع أو بالصهر. نعم. مثل ابن الزوج وأبو الزوج، هذا من الأصحاب، ابنها من الرضاع، أصلها من الرضاع، ومن المحارم. ومثل ما ذكر الله في سورة النور، ولا يجد إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو ما ملكت أيمانهن. نعم.
ما سائل يقول، عقدت على امرأة منذ سنة تقريبا ولم أدخل بها، والآن توفر السكن، ولكن لا أشعر تجاهها بأي رغبة ولا عواطف، فبما تنصحني يا شيخ؟
كيف يعقد عليها وهو لا يشعر رغبة؟ يعني لا يشعر، يعني ليس عنده رغبة في الزواج أو ليس عنده رغبة في هذه المرأة. المرأة ما يدري عنها، هل بلغه الخبر؟ أحتاج إلى تفصيل، هل بلغها هنا شيء؟ كيف أقدم عليها وعقد عليها ثم الآن لا يشعر لها رغبة؟ فيما يظهر أن أخبر بصفات لها لا تناسبه، هذا يحتاج إلى تأمل. نعم.
عفوا، كذا سؤال تكرر عرضه من سائلة، فاضطر الإخوة إلى نقله. يقول، زوجي يريد مني أن ألعق ذكرة، هل يباح ذلك أم يحرم؟
أعوذ بالله، هذا لأن هذا ينشر في القنوات الفضائية أعمال الكفرة والفسقة، فلذلك صار المسلم ابتلوا تقليد الكفرة، هذا أمر مستبشر قبيح. نعم.
أم أحمد تقول، أسهل فضيلتكم عن زوجي، أن زوجي يريد أن يسافر إلى إحدى البلاد العربية للعمل، مع أنه يعمل هنا في بلده وله من الأولاد 5، وأنا لم أوافق على سفره، أرجو بيان حكم الإسلام في ذلك، وهل يوجد حرمة في سفره، وهل علي ذنب أن أمنعه؟ بارك الله فيكم.
نعم، نحن نوافقها على أنه لا ينبغي له أن يسافر ما دام عنده أولاد وعنده عمل، وإذا كان يضيع أولاده فلا يجوز له السفر، كفى بالله في المغيث من أن يضيع من يقوت. نحن نوافق، اسمها اسم أم أحمد، أم أحمد، نوافقها على هذا، بارك الله فيها. وينبغي للزوج أن يستجيب دعوة زوجته ويجلس مع أهله وأولاده ويربيهم ويرعيهم، لا سيما وأن له عمل، فلا حاجة إلى السفر إلى خارج البلاد. نعم. نعم. إذا كان يضيعهم أو يخشع أن تسوء أخلاقهم أو يتضررون، في أشك. نعم. أو كذلك. نعم.
سائلة فتاة تقول: لو أراد شخص يكلمني على الإنترنت بأمور تخص الدين وحفظ القرآن الكريم استدلالا بأن عائشة رضي الله عنها أخذ من الصحابة الأحاديث مباشرة.
نعم، ليس لك ذلك، لأن هذا من أسباب الشر والفساد، وأنت لست مثل عائشة. عائشة أم المؤمنين والصحابة تحدثهم وتخبرهم، ما أنت يخشى عليك من الفتنة. كيف تقاسم المؤمنين على جماعة، على امرأة فتاة في القرن الخامس عشر وقد كثرت الشرور والفتن؟ فلست مثل أم المؤمنين، عليك أن تبتعدي عن الرجال الأجانب، فلا تكلميهم ولا تكتبي لهم، لا عن طريق الانترنت ولا عن طريق الشبكة ولا عن طريق غيرها، وإنما يكون عن طريق والدك إذا كان أراد الخطبة أو ما أشبه ذلك، أو عن طريق أخاك إذا كان مكاتبة علمية. نعم، حتى لا يقع الشر. نعم.
تقول السائلة: أنا فتاة متوسطة في الزواج، بحيث تتصل بي أم الشخص الذي يريد الزواج فتقول مواصفاته وأرشح لها أختا مناسبة، هل يجوز لي ذلك أم لا؟
نعم، هذا طيب.
نعم،
إذا أخذ مقابل تعالى فلا حرج.
نعم. أفضل أن كان الأخ مصطفى كمال من العراق يسأل عن حكم الوشم، هل هو حلال أم حرام؟
الرسول نص لعن الواشمة والمستوشمة، هذا ما في نص الوشم من كبائر الذنوب، لعن الله الواشمة والمستوشمة. والوشم هو أن يشق الجلد حتى يخرج الدم ثم يصب فيه شيء من الكحل وأشفاه فيبقى ولا يزول. بعضهم يجعل صورة طير وبعضهم صورة صقر، إذا تاب عليها نزيلة إن استطاع، إن كان شق عليه يكفي التوبة، إن كان يستطيع نزيلة هزاله دون ضرر. ومن كبائر الذنوب والوشمة، لعن الله واشمة ومستوشمة، والرجل كذلك. فالواشمة الذي يفعل الوشم، والمستوشمة الذي يفعل بها الوشم، فكل من الفاعل وكذلك المستوشم الذي يفعل به الوشم كل منهما ملعون، وفتل كبيرا 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 كبيرا. نعم، كذلك يلزم زيارته إلا. نعم، إلا إذا كان عليه ضرر ما يستطيع. نعم.
مثلا هل يجوز المرأة أن تستخدم حبوب منع الدورة في رمضان؟ ننصح بعدم استعماله، لأن المرأة خرج الدم الطبيعي هذا في صحة للمرأة، والحبوب تمنع الدم خروج الدم، لا بد يضر صحته، فلا ينبغي للمرأة أن تستعملها ولا في رمضان لأجل الصيام. لكن إذا دعت الحاجة بأن تكون مثلا تخشى من الحمل وصحتها لا تتحمل الأولاد، أو الأولاد يتابعون عليها، أو احتاجت أو اضطرت كأن تكون مثلا في عمرة لأجل عدم نزول الدم مثلا، أو كانت احتاجت في آخر رمضان، لا بأس الحديث إذا لم تضر بصحتها. وبكل حال الأولى عدم استعمال الحبوب إلا من حاجة أو ضرورة. نعم.
أفضل أنك متزوجة تشكو عشرة زوجها، يعاملها بالقسوة والضرب والإهانات، تقول: في آخر المشادة قام بضربي على وجهي، وعند مواجهة أبي له قال له: علي الطلاق لم أضربها. هكذا كان نص اليمين، وقد حلف هذا اليمين مرتين، فما مدى صحة هذا اليمين؟ هل يقع أم لا؟ وهل يصح الطلاق أم لا؟ علي اليمين، علي الطلاق لم أضربها.
أولا الواجب على هذا الرجل أن يتقي الله في زوجته، وليس لها أن يضربها الضرب الشديد. وثانيا أن ضربها في الوجه هذا محرم لا يجوز، الذي نهى عن ضرب الوجه وعن ضرب الرأس، قال: إذا قاتل أحدكم فليتنا بالوجه، فإن الله خلق آدم على صورة. هذا محرم، الوجه مجمع المحاسن وفيه الحواس المتعددة، والضرب يؤثر فيه ويعزل بعض الحواس، هذا محرم عليه. ثم كان قال عليه الطلاق انه ما فعل كذا، هذا يتصل بالافتاء، هذا السائل يتصل بالافتاء ويرسل لهم الجواب ويبين اللفظ، تحليل اللفظ والاسباب الذي بعث يجي الجواب. لكن نحن لا نصح بان نتقي الله عز وجل، وان لا يضربها، وان لا يضربها في الوجه، وان يعاشرها بالمعروف، وان يعلم انه الوقف بين يدي الله عز وجل، والمسك اللفظ يتلفظ به هذا يحتاج الى نظر والى تامل والى لأن هذا يتعلق بينه وبين زوجته، وهل تصدقه زوجته ولا تصدقه، وهل يوافق الولي ولا يوافق، فلا بد أن تصدق بالإفتاء ونصيحة في بلده لأهل العلم في الأرض. أيضا هو إذا كان خارج المملكة يتصل بأهل العلم أهل البصيرة ويجلس معهم ويبين له. وإذا كان في المملكة يتصل بالإفتاء، أو إذا حد يتصل بالهاتف في الإفتاء أحد المسلمين في المملكة العربية السعودية يتصل، يكون هناك سؤال خاص يتعلق بهذا اللفظ الذي ألقى هنا.
يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وعلى يديها الحناء؟
نعم لا حرج على يديها الحناء، إيش يعني ما غسلت أو على يديها الصبر، فما الصبر نعم صلي ولا يضعها وستفه أرضى، لأن الصبر لا يمنع في المرأة. أما إذا أدن الحناء في يدها تقبض على الحناء لا زالت ولا تصلي، تغسل الحناء تزيل حتى تصلي تبسط يدها في الأرض. نعم.
هذا السائل عفى الله عنك يقول: أنا طالب من أوزبكستان أدرس في مصر، خطبت بنتا من بلدي ولا أقدر على إحضارها حيث ليس لدي دخل ولا عمل وأهلها في حالة ضيقة، فالسؤال هل يجوز لها أن تأتي من بلدها إلى مصر بصحبة امرأة مع زوجها ولديها غير البالغين وهم كذلك من الطلبة في مصر؟
لا لا يجوز لها أن تسافر إلى المحرم، لأن لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال عوذ بالله رسول الله إنما أتخذت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فحج مع امرأتك، ومكتوب في الغزو أمرها أن يترك الغزو ويلحق بامرأته يكون محرما لها. وهذه المرأة يقول خطبها ولا تزوجها؟
يقول خطبها.
خطبها يرجع أن تأتي بمحرم مصنوع تستر تأتي إليه وهي أجنبية منه، لابد من العقد، لابد من ولي عقد ومهر ورضاء، تكون زوجة يكتب علينا ويأتي بها محرم، أما أن تكون مخطوبة وتأتي ما أحد يقول هذا. نعم.
هنا بعض الأسئلة. هذه سائلة من المغرب تقول أنها متزوجة ولكنها تحب شخصا آخر إلى درجة أن وصل حبها هذا به إلى وصل بها إلى العشق، هي تريد التوبة الآن، فماذا عليها وما نصيحتكم لها حفظكم الله؟
نعم أنصحها أن تتوب إلى الله، إذا سكن هذا تكون تعشق أحد وهي زوجها هذا لا شك أن هذا أمر يلتب الأبد الحي عليه التوبة والندم وضراعة الله عز وجل البعد على أسباب هذا العشق والهيئة. إذا كانت لها صلة بهذا الشخص وتكلمه تتوب إلى الله، لا تكلم هذا الشخص ولا تنظره ولا تذهب إليه، وعليها تتوب إلى الله عز وجل وتعلم أن هذا أمر عظيم وأن هذا فيه امتهان لزوجها ورضاعة لحقه وإحسان لله عز وجل. نعم.
عفى الله عنك. هذا الأخ نضال يسأل من ألمانيا عفى الله عنك، يقول: لي أخت في الإسلام تسأل فيما إذا كان لها أن تعيش مع زوجها بعد أن تحول إلى دين الأحمدية، وهل حرام أن تعيش معه في منزل؟ يقول عفى الله عنك تسأل بعض
مسلمة هي؟
نعم عفى الله عنك. وتقول أن زوجها تحول إلى دين الأحمدية، وهل حرام أن تعيش معه في منزل وخاصة أن لهما ولد في سن 6 سنوات؟
نعم يتحول إلى الأحمدية فمرتد ولا الأحمدية ولا الأحمد مرزع من القاديانية، فالقاديان والقاديانية فرقة خارج عن ملة الإسلام، لا يجوز المسلم أن تبقى مع كافر، خلاص لا هم حل لهم ولا هم حل لهم، ما دام انتقل إلى مذهب الأحمدية ولا مرزع أحد القادياني فرقة كافرة، كما ذكر هذا أهل العلم كما أعلن هذا ربة العالم الإسلامي وأنها من الفرق غير المسلمة. نعم صلى الله عليه وسلم. نجوه الله خير منه.
نعم. هذا السائل من فرنسا يقول: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل، وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك، ولهذا جاء في الحديث: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، إلى آخر كلام رحمه الله في المجلد الأول. يقول فضيلة الشيخ: ما قولكم في امرأة تفضل الزواج بالأعجمي وليس العربي، زعما منها أن الأعاجم أحسن أخلاقا وتربية من العرب؟
المراد تفضيل لجمه الشيخ ما تفضيل العرب العجم وتفضيل نوع على النوع، نوع العرب أفضل من العجم، أما الأفراد فقد يوجد من العجم منها أفضل من العرب بكثير، المقصد نوع الجنس، جنس العرب أفضل من جنس العجم، لأن العرب هم الذين هم الصحابة والتابعون وهم الذين خدموا الإسلام وقبل الإسلام على أكتافهم، فنوع العرب أفضل وإذا أردت هذا المرأة تتزوج عجمي فيه خلاف من العلماء من قال لها أن تتزوج هو الصواب لها أن تتزوج لأن الكفاءة إنما هي الإسلام فالمسلمة كفؤ للمسلم عربيا كان عجمي ولا يخرج من العلم إلى أن العجمي ليس كفء للعربية كما أن القرشية كفء لغير القرشية والهاشمية كفء لغير الهاشمية والصواب أن الكفاءة إنما هي في الدين لا في النسب قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لأن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب كانت قرشية وزوجها مقداد بن الأسود مولاه ولأن أبا حذيفة تزوج بنت أخيه وهي حرة مولى سالم مولى أبي حذيفة وعبد الرحمن عوف زوج أخته بلال وهو عجمي فدل على أنه على أن المسلم كفء للمسلمة ولو كان عجميا وهي عربية والكفاءة إنما في الدين والفقهاء الخلاف في هذا والله يقول الكفاءة تكون في النسب ويقولون الغنية ليست كفاءة الفقير ليست كفاءة لها لابد أن يكافئ في الغنى ولو كفى في النسب إذا كانت قرشية فغير قرشية ليست كفاءة لها إذا كان من الموالي ليست كفاءة لها الكلام لهذا كلام الفقهاء كلام كثير بهذا لكن إذا حصل مفسدة خشم نفسها في الدرع مثلا مقدم ولا يزوج إذا كان يزوجونها عجمي أو يزوجونها مثلا من ليس من قبيلتها من قبيلي مثلا هذا قبيلي وهذا ليس بقبيلي وخشى الفتنة فلا تزوج زرع للمحسن وإلا فإن الصواب أنه لا بأس أنها أن الكفاءة إنما في الدين لكن إذا خشي من فتنة أو من المفسدة فلا يزوجونها عجمي وهي عربية أو يزوجونها ما ليس كفء لها في النسب فيما يعتقدون نعم ترعى للمفسدة.
يقول أفضل عن كذلك هل يجوز الأولياء تزويج بناتهم إلا لرجال ذوي أصول عربية؟
جواب هذا كما سبق جاوبه جواب السؤال السابق. نعم
أفضل عن كذلك سأل الأخ أشرف من فرنسا يقول ما حكم مصافحة النساء؟
مصافحة المرأة الجبية لا تجوز لا يجوز أن يصافح إلا المحارمة أما المرأة الجبية فيحرم مصافحتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بايعهن بالكلام قال فقد بايعتكن ولما مدت المرأة يدها لم يصافح وقال إني لا أصافح النساء قالت عائشة قال والله ما مست يده يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط إنما كان بايعهن بالكلام قال بعض السلف المس أشد من النظرة المرأة الأجنبية يجوز أن يسلم عليها مع التحجب يكون متحجبة على لباس الحشمة والمقار ولا يكون خلوة معها ووليها يسلم عليها من بعيد ولا يكون خلوة قول أما المس والمصافحة والتقليل هذا لا يجوز ولو كانت بنت عمة ولو كانت بنت خالة يجوز أن يخلو بها ولا أن تكشف له وجهها ولا أن يخلو بها في السفر أو في البيت وحدها ولا أن تخضع له بالقول كل هذا نفس الفواحش لكن الكلام له من يسلم عليه بالكلام يسأل عن حاله كلام عادي يسأل هو القول وليس هناك ولا يكون هناك حلوة. نعم
أصلا كذا سائل يسأل كذلك أنه يقول أن والدة زوجته تعمل ببنك الربوي فما الحكم عفوا عنك في العمل؟
هو إذا كان مختلط فلا يجوز لها حرام وإذا كان مختلط كذلك تنصح عنك النصيحة تنصحها إذا كانت تعمل في جو النسائي لسماع الإخلاق تنتقل إلى عمل آخر لا يكون محرم فهذا محرم وإذا كان في اختلاط يكون أشد فالتعامل محرم الاختلاط وتعامل وعمل في البنك الربوي. نعم
السؤال الأخير أخر عنك ما عورة المرأة أمام محارمها؟
ما جرت العادة لكشفة تكشفة أمامهم كالوجه واليدين والرأس وما أشبه ذلك أما ما جرت العادة فليس لها تكشف مثلا شيء من صدرها أو ظهرها أو فخذيها أو كذلك عالي ساقيها كل هذا عليها تحجر لا تجدي إلا ما جاءت العادة لإبدائه وكذلك المرأة عند النساء لأن الله تعالى جعل النساء من كل حال قال لا دنيا إلا الوهن قال أنا نسائهم وأما مع يفتيه بعض الناس من عارة المرأة من السنة ومن السرة إلى الرسلة هذا خطأ حصل لهذا الفاسد صارت بعض النساء في بعض المناسبات والبعض الأفراح تجي بعض النساء ظهرها على بعض النساء وبطنها وفخذيها حجة أنها أن العرف نفسه الأخوة هذا غلط ولتبدي المرأة للنساء ما تبديه لمحارمها.
أخرى كذا يقول هل يجوز للخاطب الجلوس مع خطيبته بوجود محرم ومصافحتها إذا أراد السلام عليها؟
مصافحة لا، ما يجوز المصافحة ولا يجوز، ولكن يجوز النظر إذا أراد يغلب على ظن أنهم زوجوه وأراد أن يزوجوه ينظر ما إلى ما يظهر غالبا الوجه واليدين وما أشبه ذلك. أما المصافحة أو الخلوة والمصافحة فلا تجوز. نعم.